هذه المسألة مسألة زيارة النساء للقبور كما سمعنا فيها نصوص وفيها ما هو صريح وما هو مظنة الجواز أو المنع، فالصار الراجح في هذا المنع مطلقا، وسواء صارت قبور مجموعة أو قبور مفردة أو فرد من القبور كله سواء، لا فرق بين المجموع وبين المفرد. فيدخل في ذلك قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا جاء المنع يكون مطلقا، واللعن سبق أن معناه الطرد عن الرحمة والإبعاد، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يلعن على الأفعال التي تكون من الكبائر أو مما ينافي الواجبات التي أوجبها الله جل وعلا، والذي يلعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء قدر أن اللعن دعاء أو أنه خبر يكون فعل فعلا استحق عليه ذلك اللعن. أما إذا كان في شيء له مظنة أنه ليس فيه خلاف، فقد جاء في حديثه صلى الله عليه وسلم أنه شرط على ربه أن كل من لعنه وهو لا يستحق اللعنة أن يجعلها الله جل وعلا عليه صلاة ورحمة، يعني لعنته يجعلها الله جل وعلا عليه صلاة ورحمة. ثم إن هذه الأحاديث التي جاء فيها شبه معارضة، وهي قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، يقول هذا عموم فزوروها، عموم يدخل فيه الرجال والنساء، هذا للذي يحتج في أن زيارة النساء جائزة، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، قال فقوله زوروها عام، والرسول صلى الله عليه وسلم إذا خاطب الأمة بحكم من الأحكام يكون خطابه شاملا للذكور والإناث إلا أن يأتي دليل، نقول هذا جاءه دليل أخرج من هذا العموم، مع أن الخلاف موجود بين العلماء، إذا جاء الخطاب مذكرا من الرسول صلى الله عليه وسلم هل يدخل في ذلك النساء؟ على قولين للعلماء، منهم من قال لا يدخل ومنهم من قال يدخل. وأما في هذه المسألة بعينها خصوصها فإنه جاء فيها ما هو خاص يخرج هذا الادعاء، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور والموقدين عليها السرج، فاللعن يكون على شيء محرم ليس على فعل شيء مكروه، يكون تركه أولى من فعله، بل يكون على شيء محرم فعله محرم. وبهذا يتبين أن الصواب أن تمنع النساء من الزيارة، من زيارة القبور. بقي الحديث الذي يروى عن عائشة وجاء على روايتين على وجهين، أحدهما أنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر، ولما زارته قالت لو كنت شهدتك ما زرتك، يعني شهدت موتك ما زرتك. وقبر عبد الرحمن قبر بالمقابر، فيكون هذا الدليل على الجواز. وأما الصيغة الأخرى فإنها جاءت مطلقة، أنها رؤيت قد أقبلت من المقابر، فقيل لها ألم ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور؟ فقالت نهى ثم رخص. وهذا كما هو ظاهر لا حجة فيه، لأن الترخيص للرجال فقط. نقول كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فإذا كانت فهمت أن النساء دخلن في هذا العموم فمعنى ذلك أنها لم يبلغها النهي الخاص. وإذا لم يبلغ الإنسان أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم يكون معذورا في ذلك، ولكن لا يكون فعله حجة، مع أن أصل المسألة عند العلماء إذا جاء فعل للصحابي مخالفا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا ينظر إليه، وإنما الحجة في قول النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الحديث الأول كونها تعللت لأنها ما حضرته ولا حضرته ما زارت، يدلنا بمفهومه أن الزيارة للنساء غير مستحبة، وهذا يدل أيضا على أن النساء في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الصحابة ما كان معروف زيارتهن للقبور، ما كنا يزورن، وهذه أيضا هذا دليل آخر يضم إلى المسألة أنه لم يعرف أن النساء يزورن القبور في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة. ويكون قولها هذا دليلا على أنها ما بلغها النهي الخاص الذي فيه لعن زائرة القبور، وبهذا يتبين أن الدليل سالم من المعارضة. يبقى ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم علمها دعاء زيارة القبور إذا زارتها، أن تقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. هذا الدعاء جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه عائشة لما سألت، وهذا لا دليل فيه، لأن المرأة قد تمر على القبور في طريقها، وإذا مرت في طريقها على المقابر تسلم كغيرها من الناس، ولكن ما تقصد الزيارة، ما يجوز أن تذهب قاصدة للزيارة. هذا هو ملخص الكلام الذي ذكره، وهذا هو الصواب في المسألة كون النساء ممنوعات. أما مسألة اتباع الجنائز هذه لا إشكال فيها، لأن الأحاديث فيها صحت كما في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم منع النساء من اتباع الجنائز، وقال إن كنا تفتن الحي وتؤذن الميت، يعني وهذا تعليل للمنع، فكيف بزيارة القبور يكون أعظم من ذلك. وهذا ينبغي أن يضم دليل آخر أيضا إلى المنع، منع زيارة النساء من القبور. وإذا كان الإنسان يطلب الخير عند الله جل وعلا فينبغي له أن يتحرى الصواب في الأعمال التي يأتيها، ويجتنب الشيء الذي يكون فيه خطورة. في مثل هذه المسألة ما أحد يقول من العلماء إن المرأة إذا لم تزر القبور أنها آثمة، بخلاف العكس فإن أكثر العلماء يقول إنها مرتكبة كبيرة من كبائر الذنوب، فيجب الابتعاد عن مثل هذا. وهذا ليس في هذه المسألة خاصة، في مسائل كثيرة نظير هذه المسألة. ثم كون الدليل الخاص لا ينسخه العام ولا يخصصه كما في هذه المسألة. هذه أيضا مسألة أصولية عند علماء الأصول، وذلك أن الخاص ينص على إخراج أفراد معينين، فيكون الدليل العام ليس متناولا لذلك، وهذا أيضا يكون جوابا عن الاستدلال، استدلال الذين استدلوا بفعل عائشة رضي الله عنها أو نحو ذلك. نعم.
قلت ويقول الرد في زيارة القبور مخصوصا للرجال، قلت بقوله لعن الله زوارات القبور الحديث فيكون من العام المخصوص، وعما استدل به القائلون بالنفخ أجوبة أيضا منها إنما ذكره عن عائشة وفاطمة رضي الله عنهما من لما ورد معارض لما ورد عنهما في هذا الباب فلا يثبت به نفخ،
يعني ثبت عنهما أيضا خلاف ذلك فلا يثبت بهذا النسخ. ثم هو فعل صحابي، والفعل لا يعارض قول الرسول صلى الله عليه وسلم.
منها أن قول الصحابي وفعله ليس حجة على الحديث بلا نزاع. وأما تعليم عائشة رضي الله عنها كيف تقول إذا زارت القبور ونحو ذلك فلا يدل على نفخ ما دلت عليه الأحاديث الثلاثة من لعن زائرات القبور، لاحتمال أن يكون ذلك قبل هذا النهي الأكيد والوعيد الشديد، والله أعلم. قال محمد بن إسماعيل الطلعاني رحمه الله في كتابه تطهير الاعتقاد فإن هذه القبال والمشاهد التي صارت أعظم ذريعة إلى الشرك والإلحاد وأكبر وسيلة إلى الإلهة بالإسلام وخراب بنيانه غالب بل كل من يعمرها هم الملوك والسلاطين والرؤساء والولاة إلا على قريب لهم أو على من يحسون الظن فيه
يحسنون
أو على من يحسنون الظن فيه من قاضي أو عالم أو صوفي أو خطير أو شيخ كبير، ويزوره الناس الذين يعرفون زيارة الأموات من دون توسل به ولا حبس باسمه، بل يدعون له ويستغفرون حتى ينقرض من يعرفه أو أكثرهم فيأتي من بعدهم فيجد قبرا قد شيد عليه البناء وسرجت عليه الشموع وفرش بالفراش الفاخر وأخيت عليه الأوراد والزهور، فيعتقد أن ذلك بنفع أو دفع ضر، وتأتيه السلالة يكذبون على الميت بأنه فعل وفعل وأنزل بفلان الضر وبفلان النفع حتى يغرسوا في جبلته كل باطل، والأمر ما ثبت في الأحاديث النبوية من لعن من أسرج على القبور وكتب عليها
وبنى عليها
وأحاديث ذلك واسعة معروفة، فإن ذلك في نفسه منهي عنه،
مثل هذا الحديث انه لعن زائرة القبور والمسرجين عليه الصلاة. ومقصود الصنعاني رحمه الله مقصوده ان البناء على القبور ليس من الاسلام في شيء، ولا يمت الى شيء من الادلة، وانما يفعله اناس جهلة اصحاب ثروات او اصحاب سلطة، ويكون ذلك تعظيما لقريب لهم يميزونه لأنه كان متميزا في الحياة ويريدون أن يميز في الموت عن الأموات، فيبنون عليه البناء ويوقدون عليه السروج، وربما وضعوا عليه أيضا فرش وصار له خدم ينظفونه ويدعون إلى زيارته ويلقون على من يأتي إليه من وساوس الشيطان التي يعظم بها الشرك حتى يخرج الإنسان من دين الإسلام إلى دين المشركين. هذا فإذا مثلا قدر أن هذا يقع لأجل تعظيم الميت وإكرامه حسب ما يزعمون أولا، فإنه لا يستمر هذا، بل هذا يزول إذا زال أولئك وأتى من بعدهم من وجد القبر بهذه الحالة، فإنه يقر في قلبه أن هذا لأجل نفع من صاحب القبر أو دفع بلاء إذا توجه إليه وإلى عرض كما هو الواقع. وهذا الذي ذكره لا يزال موجودا في كثير من بلاد المسلمين وللأسف، أنهم يتجهون إلى قبور ويسألون أربابها تفريج الكروب وكشف الخطوب والنفع والدفع، وهي رميم لا تسمع ولا تملك شيئا، مع مخالفة ذلك لأصل الدين الإسلامي الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه جاء بوجوب عبادة الله وحده، وأن تكون العبادة خالصة لله جل وعلا، وأن لا يتعلق قلب الإنسان بمخلوق، لأنه يكون بذلك شريكا لرب العالمين، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وأمر الله جل وعلا بالإخلاص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، والدين كل شيء يتدين به ويرجى أنه يثاب عليه، أو أنه إذا ترك أيضا الترك يثاب على تركه ولو فعل لعوقب عليه، فيجب أن يكون هذا كله لله جل وعلا، ليس لأحد لا من الأموات ولا من الأحياء. فإذا هذا الطريق الذي سلك ووقع فيه كثير من المسلمين ليس له أصل لا في الشرع ولا في قول السلف الذين يقتدى بهم وهم أهل العلم والمعرفة، ولا في قول حتى أحد من العلماء المتأخرين، وإنما اغتر بعض المتأخرين بحكايات ودعاوى لا أصل لها، ولفقوا أن التوسل بالميت أنه جائز من شبه لا تدل على ذلك كما سيأتي، مثل كون الرسول صلى الله عليه وسلم يطلب منه الشفاعة في حياته، قصة الأعمى الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ادعو الله أن يرد علي بصري، فقال أو تصبر وهو خير لك، قال بل ادعو، فأمره أن يتوضأ ويصلي ركعتين ويسأل ويقول في سؤاله اللهم إني أسألك بنبيك نبي الرحمة أن ترد علي بصري، هكذا جاء في بعض الروايات، فتمسكوا بهذه اللفظة أنه سؤال بذات النبي صلى الله عليه وسلم، والواقع أنه سؤال بدعائه، لأنه أمره أن يدعو وهو دعا له، ولهذا قال في آخره اللهم شفعه في وشفعني فيه، اللهم شفعه في وشفعني فيه. وكذلك في قصة عمر لما استسقى بالناس قال: اللهم إن كنا نستسقي نتوسل إليك بنبيك وإننا نتوسل إليك بعم نبيك. قالوا هذا أيضا يدل على الطلب بالأشخاص أنه يطلب بهم من الله، وهذا في الواقع تضليل، ولو كان كما يقولون لما عجل عمر رضي الله عنه عن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى عمه، لأنه ما في فرق بين كونه حيا أو بعد موته إذا كان التوسل بذاته، وإنما هذا يدل على أن التوسل بالدعاء وبالشفاعة. ولهذا طلب من العباس حيث يقدر على الدعاء والشفاعة، فقال له: قم يا عباس فادعو، فصار يدعو وهم يؤمنون على دعائه. هذا هو توسلهم الذي توسلوا به، يعني أنهم قدموه إماما لهم يدعو ويؤمنون على دعائه لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجل ذلك. ولهذا يقول الفقهاء في كتب الفقه في الاستسقاء: ويستحب أن يتوسل بأهل الصلاح في الاستسقاء، كما توسل عمر رضي الله عنه بالعباس، وتوسل معاوية بأبي يزيد الجرشي الأسود من أبي يزيد الجرشي، لأن ومقصودهم بهذا هو دعاؤهم، أن يقدموا في الدعاء ويدعون ثم يؤمن الحاضرون على دعائهم، فهو توسل بدعائهم وليس توسلا بذواتهم. أما هؤلاء ففهموا عكس المراد، عكس ما أراد أولئك، وهذا الفهم يجب أن يرد عليهم ولا يجوز أن يغتر به.
ومنه تعلم مطابقة الحديث للترجمة والله أعلم. قوله: والمتخذين عليها المساجد، تقدم شرحه فيهم في الباب قبله.
يعني المساجد ليس معنى ذلك المتخذين عن المساجد أنه يشترط أن تكون مساجد مبنية كالمساجد التي ترتاب للصلوات، وإنما يتخذونها مكانا لسجودهم ولو فردا، وكل مكان يسجد فيه فهو مسجد، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. الأرض كلها مسجد، يعني كل مكان صحت الصلاة فيه فهو مسجد، لا يجوز أن يكون القبر محلا للعبادة، حل العبادة الصلاة ولا غيرها، كما سيأتي أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن تجعل البيوت قبور، يعني تجعل مشابهة للقبور، لأن القبور مهجورة لا يتعبد فيها.
قوله السروج، قال أبو محمد المقدسي: لو أبيح اتخاذ السروج عليها لم يلعن من فعله، لأن فيه تضييعا للمال في غير فائدة، وإفراطا في تعظيم القبور أشبه بتعظيم الأصنام. وقال ابن القيم رحمه الله:
يعني وكيف هل يقال قال احد من الناس ان السرج انها مستحبه، سرج القبور مستحبه؟ ما يقول هذا الا انسان اما جاهل او ضال على عند، يريد ان يصادم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل النصوص جاءت بالنهي عن تمييز القبر بأي شيء يميزه، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم كما سبق يبعث إلى أماكن في الأرض من يسوي القبور، كما في صحيح مسلم عن ابن الهياج الأسدي عن علي رضي الله عنه أنه قال: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها. فكان يرسل الرسل لأجل ذلك، التسوية، تسوية القبور في الأرض ما يجعلها مرتفعة ومشرفة، فكيف بإسراجها، كيف وضع القناديل عليها والبناء عليها؟ هذا مصادمة، تمام المصادمة. لا يقول قائل ممن له نصيب من علم الشرع أن الإسراج مستحب أو جائز، بل هو من أعظم المحرمات، وهو من وسائل الشرك الذي هو أعظم الذنوب، من مات عليه يكون خالدا في النار، نسأل الله العافية.
فقال ابن القيم رحمه الله: إقامة المساجد وإنقاذ السروج عليها من الكبائر. قوله رواه أهل السنة
من الكبائر، لأنه وسيلة إلى الشرك، يعني كونه يرفع يبني على القبر بناء، هذا يلفت النظر إلى هذا القبر ويجعل مثلا المغتر يغتر به، فربما وقع الشرك بسبب ذلك، وهو دعوة هذا الميت أن يدعى، فيكون الفعل كبيرة لأنه يكون وسيلة إلى ما هو من أعظم الذنوب الذي هو الشرك. أما مجرد الفعل يعني البناء أو الإسراج فليس هذا شركا، إذا انفك عن الاعتقاد بأن صاحب القبر ينفع أو يضر أو يتصرف أو يملك شيء. أما إذا وقع البناء أو الإسراج أو الفرش أو الكتابات أو ما أشبه ذلك مما يوضع على القبور لاعتقاد أن هذا ينفع وأنه قد يدفع الضر، فهذا شرك، يكون الفاعل لذلك مشرك، والشرك هو أعظم الذنوب. وهذا الشرك ليس الشرك الأصغر، بل هو الشرك الأكبر الذي يكون مضادا لقول لا إله إلا الله. وإن قال الإنسان لا إله إلا الله مع ما يضادها وصلى وصام وحج، لا ينفعه، لا تنفعه صلاته ولا صومه ولا حج، لأنه في الواقع ما فهم معنى لا إله إلا الله، لأن هذه الكلمة وضعت لإبطال الشرك كله، أن لا يبقى عند الإنسان تعلق بغير الله جل وعلا أو تأله لغيره، سواء للحية والأموات أو من الأولياء والنبيين أو غيرهم. فإذا أتى بما يضاد ذلك فمعنى ذلك أنه ما فهم هذه الكلمة التي تميز الرجل المسلم عن الرجل الكافر.
قوله رواه أهل السنن يعني أبا داود والترمذي وابن ماجه فقط ولم يروه النسائي.
رواه النسائي، ولكن يعني هذا فات الشارح رحمه الله، وإلا فهو موجود في النسائي، أهل السنن مطلقة. نعم، أهل السنن إذا قل أهل السنن فهم أهل السنن الأربعة، وداود والنسائي وابن ماجه والترمذي، هؤلاء إذا أطلقت أهل السنن. أما إذا زيد عليهم مثلا فلا بد من النص على ذلك. وإذا قيل أصحاب الصحيح أو الصحيحين أو متفق عليه فهذا يختلف باختلاف الاصطلاح، فبعض العلماء يجعل المتفق عليه ما في البخاري ومسلم، ما خرجه البخاري ومسلم، وبعضهم يزيد حسب اصطلاحه، مثل ما زاد صاحب المنتقى وجعل المتفق عليه ما خرجه البخاري ومسلم وأحمد، هذا اصطلاح، كل له اصطلاح يصطلح عليه، ولكن لا بد أن يبين الاصطلاح في أول ما يذكر صاحب الكتاب.
فيه مسائل: الأولى تفسير الأوثان.
تفسير الأوثان، وسبق أن الأوثان هي كل ما عبد من دون الله من غير تشخيص، أن يكون على صورة مثل صورة الآدمي أو صورة الحيوان. أما إذا كان مصورا سواء كان من الطين أو من الخشب أو منحوتا من الحجارة أو مصنوعا من الحديد أو غير ذلك صورة مجسدة فهذا يسمى صنم. صنم. أما إذا كان يعبد ويقصد سواء كان قبرا أو مكانا أو شجرة أو حجرا أو حائطا أو ما أشبه ذلك فهذا وثن. وهذا من ناحية اللغة فقط، وإلا المعنى واحد، المعنى الذي يقع من الفاعل سواء كان من الوثن للوثن أو كان للصنم، لا فرق بين هذا وهذا. قد جاء في الصحيح أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كره مسلم في مقدمته، مقدمة الصحيح، مر على قوم يلعبون الشطرنج فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ فجعلها كانت، والتماثيل هي الأصنام. وهذا يدل على أن كل ما شغل الإنسان عن طاعة الله وصرفه عن طاعة الله جل وعلا فإنه يأخذ هذا المعنى.
الثانية تفسير العبادة.
العبادة فسرت بتفسيرات وتعريفات مختلفة في الألفاظ ومتفقة في المعنى، فمنها التعريف المشهور عند العلماء: هي ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي. هذا تعريف مشهور عند العلماء وكثير. العبادة كل ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي، يعني أن العبادة مبناها على الأمر فقط، لا ينظر إلى عرف الناس ولا ينظر إلى عقولهم، ولا كون العرف يضطرد في هذا أو يكون جائزا أو أن العقل يقتضي، لا دخل للعبادة في ذلك. ومنها تعريف الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو قوله: العبادة عبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. والمقصود بالباطن أعمال القلوب مثل الخوف والخشية والرجاء والإنابة والحب وما أشبه ذلك، فإن هذه من أفضل العبادة. ومنهم من قال: العبادة هي طاعة الله جل وعلا باتباع أمره واجتناب ما نهى عنه مع غاية الحب والتذلل له في هذا الفعل، وهذا تعريف أيضا صحيح. والمقصود من ذلك أن الإنسان عبد لله، يجب أن يكون عابدا لله، والعبادة تكون خالصة له وتكون متضمنة بالحب والخوف والرجاء، أنه يفعل هذه الأمور يخاف أن يعاقبه الله لو تركها ويرجو ثواب الله عند فعلها. وذلك لأن الله جل وعلا جعل الإنسان ضعيف، ضعيف ما يستطيع أن يصبر عن رحمة الله جل وعلا، ولا يستطيع أن يصبر على عذاب الله جل وعلا، لا صبر له على عذابه ولا غنى به عن رحمته، فهو يطلب فكاك نفسه وخلاصها. وليست العبادة لنفع الله، كونه يعبد لأن ينفع الله أو يقول أنا أخدم ربي أخدم الله جل وعلا. الله جل وعلا غني عن كل أحد، وإنما الإنسان يعبد ربه لفكاك نفسه. ولهذا السبب كثر ذكر الجنة في النار والنار في القرآن، تذكر النار ثم تذكر الجنة ترغيبا في الجنة وترهيبا من النار حتى يفعل الإنسان ما أمر به وينتهي عما نهي عنه. فإذا تكون العبادة غير محصورة، ليست محصورة في أفعال معينة، الصلاة والصوم والزكاة والذكر والقراءة، بل هي كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الأمور الواجبة أو الأمور المستحبة، كل ما طلب فعله يجب أن يكون خالصا لله جل وعلا، أو كل ما كان في فعله ثواب أو كان في تركه ثواب، ما كان في فعله ثواب أو كان في فعله عقاب يكون من العبادة. فالعبادة أكثر الناس جهل معنى العبادة ووقع في الشرك لهذا السبب، فصاروا مثلا يتجهون بالدعاء إلى الأموات وإلى غيرهم ويقولون هذا توسل، والسبب في ذلك أنهم جهلوا أن هذا عبادة، مع أن الدعاء من أفضل العبادة كما قال الله جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فجعل الدعاء عبادة وهو من أفضل العبادة، وسواء كان الدعاء دعاء مسألة كان يسأل شيئا معينا من أمور الدنيا أو من غيرها، أو دعاء عبادة كأن مثلا يفعل فعلا من الأفعال يتقرب بهذا الفعل كالقراءة مثلا أو الذكر أو الصلاة أو الصوم أو الصدقة، فهذا كله يدخل في دعاء العبادة.
أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعذ إلا مما يخاف وقوعه.
المقصود بهذا أنه قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فاستعاذته بالله جل وعلا وطلبه ذلك خوفا مما يتوقع، فدل على أن الخوف من الافتتان بالقبور وارد، وأنه ليس كما يقوله كثير من الناس إن النهي عن الصلاة عند القبور لأجل النجاسة لأنه مظنة النجاسة، وإنما الواقع أنه نجاسة معنوية، مظنة النجاسة المعنوية الذي هو نجاسة الشرك، لتطهر القلوب وتكون العبادة خالصة لله جل وعلا. هذا معنى قوله إنه ما يستعيذ إلا من شيء يخاف وقوعه، يعني لما استعاذ بربه أن يجعل قبره وثنا يعبد، لأنه يخشى أن يقع ذلك صلوات الله وسلامه عليه.
رابعا، قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد،
يعني أنه قرأ هذا الدعاء قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فهذه قرينة أيضا تدل على أنه قصد بذلك ألا يتعلق المتعلق على غير الله جل وعلا، وأن يصرف لغير الله شيئا من العبادة.
خامسة، ذكر شدة الغضب من الله،
يعني قوله اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، والمقصود بهذا أن الله يوصف بالغضب ويوصف بأن الغضب يكون شديدا على بعض الناس وبعضهم لا يكون شديدا، فالله جل وعلا من صفات الفعل التي يتصف بها أنه يغضب على بعض خلقه، وإذا غضب جل وعلا فإنه يلعن، وإذا لعن فلعنته تبعد الإنسان كل البعد عن الخير. وقد يكون أثر ذلك في نسل الإنسان. ولهذا جاء في حديث في أثر وإن كان لم يثبت ولكن معناه صحيح بأثر إلهي، أن الله جل وعلا يقول إني إذا رضيت باركت، وليس لبركتي نهاية، وإذا غضبت لعنت، ولعنتي تبلغ السابع من الولد. يعني يكون أثر المعصية يجر على أبناء الإنسان وأبناء أبنائه وأبناء أبنائه إلى المرتبة السابعة، نسأل الله العافية. شؤن ذلك الإنسان. ومعلوم أن الفساد الذي يقع في الأرض كله بسبب المعاصي، ولو أن الناس أطاعوا الله جل وعلا وامتثلوا أمره لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، ولا صافحتهم الملائكة على الأرض، ولم يحدث لهم الشيء الذي يزعجهم أو يؤلمهم أو يخيفهم. ولكن لا بد أن يحصل ما أراده الله جل وعلا من خلقه، وهو جل وعلا خلق الجنة والنار وجعل لكل واحدة سكان، بل جعل لكل واحدة عليه ملؤها. إنه أخبر جل وعلا أنه سوف يملأ جهنم من الجنة والناس أجمعين، لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، فهي لا تمتلئ إلا من الناس ومن الجن فقط، هؤلاء هم الذين يسكنونها. فلا بد أن يعملوا المعاصي، لا بد أن يبارزوا ربهم جل وعلا بالعظائم حتى يستحقوا النار، لأن الله لا يدخل النار إلا من يستحقها بفعله بعدما يعذر منه في إرسال الرسل. وقد أرسل الله جل وعلا إلى هذه الأمة رسولا بلغ رسالة الله جل وعلا وأعلمهم كل ما فيه خير لهم وحذرهم كل ما فيه شر عنهم، ولكن أكثر الناس يعرض عن دعوته ولا يبالي بها ولا يرفع لها رأسا، وكأنه يريد أن الرسول يدخل عليه في بيته ويقول له افعل كذا ولا تفعل كذا، ما علم أن الله جل وعلا كلفه بأن يطلب ويبحث عن دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم ويتعرف عليها، وإن لم يفعل فإنه الملوم، هو اللوم عليه وهو المسؤول عن ذلك. نعم.
السادسة وهي من أهمها صفة معرفة عبادة الله التي هي أكبر الأوثان.
يعني يقصد بهذا أنه قيل كما قال مجاهد وغيره أنه كان رجل يلث السويق، يعني أنه يجعل السويق يجعل فيه السمن يخلطه به ثم يقدمه إلى من أتى إليه، ثم مات فدفن تحت صخرة فعبدوه، صاروا يطوفون عليها ويعظمونها تعظيما لذلك الشخص. فقصده بهذا أن هذا الفعل نفسه هو الذي يفعله كثير من الناس اليوم، يفعلون هذا الشيء تعظيما لذلك الميت كما عظم المشركون اللات، فكما أنها عبادة منهم للات فكذلك الذين يصنعون نظير هذا الصنيع للمقبورين اليوم هم يعبدونهم، هذا المقصود.
باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم. السابعة معرفة أنه قبر رجل صالح،
يعني اللات انه صالح، يعني سواء كان صلاحه لانه متبع لدين الله جل وعلا، ومعروف ان العرب كانوا على بقايا من دين ابراهيم وبعضهم كان حنيفا ما كان يشرك مثل زيد بن نفيل
بن فضلك اقلب الشريف.